إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأيضا لازلنا نتكلم عن المحبة وعلاماتها، ولربما أطلت الوقوف على هذا الأمر لجلالته ولأن الدين كله مبني عليه. اعلم أيها المسترشد أن أهم علامات الحب ألا يزاحم محبوبك أحد في قلبك، هذا أهم علامات الحب، ألا يزاحم محبوبك أحد في قلبه، لأن القلب لا يعمل إلا في اتجاه واحد، فإذا شغلته بغير محبوبك لم تكن محبا، وإذا قسمته بين محبوبك وغيره نقصت المحبة وكانت الدعوة أعرض من المشرقين. القلب لا يعمل إلا في اتجاه واحد، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فأبان بهذه الآيات أن القلب لا يعمل إلا في جهة واحدة، وأنه كلما أخلصت هذه الجهة لمحبوبك كانت المحبة أتم ونلت الرضا. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بتقواه، والتقوى هي جماع كل خير، ولا تتم التقوى إلا باتباع الوحي أمرا ونهيا، ثم لا يتم كل ذلك إلا باعتماد القلب على الله وهو حقيقة التوكل. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، لأن القلب لا يعمل إلا في جهة واحدة. فإن قلت كيف يتم ذلك وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه من النساء فقال عائشة، فقيل من الرجال قال أبوها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب، ولا بد أن يكون للمحبة شيء في القلب. نقول لا تنافي، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وأبي بكر فرع على محبة الله عز وجل لهما. فإذا أحب غير الله عز وجل إنما أحبه لحب الله إياه، فهو في النهاية لا ينفعل إلا لحب الله عز وجل. فإذا كان القلب لا يعمل إلا في جهة واحدة فحافظ عليه، ولا بد أن تغار أن يملأ هذا القلب غير محبوبك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس ليبين لهم فداحة الشرك وعظم الجرم الذي يقترفونه في حق أنفسهم، قال: أيها الناس، أيكم يرضى أن يكون له عبد يعمل فيؤدي إلى غير سيده؟ أيكم يرضى هذه الصورة، أن يكون لك عبد يعمل بالأجرة، فإذا كان آخر النهار أخذ الأجرة وأعطاها لغير سيده، أهذا عبد البار؟ هل أحد منكم يطيق هذا العبد؟ فإذا كنا جميعا نجيب لا أحد يطيق هذا العبد، فكيف صرف الناس العبادة إلى غير الله عز وجل؟ يأكلون من خيره ومن نعمائه، وكل شيء في حياتهم هو المتفضل عليهم به، ومع ذلك يصرفون العبادة إلى غير الله عز وجل. فكيف لم ترضوا لأنفسكم ما رضيتموه لله عز وجل؟ إن العبادة يجعلون هذا من علامات الشقاوة والتعاسة، كما قال حبيب بن أوس الطائي الشاعر المشهور أبي تمام يقول: ومن الشقاوة أن تحب ومن تحب يحب غيره، أو أن تسير لوصل من لا يستهي في الوصل خيرا، أو أن تريد الخير بالإنسان وهو يريد ضيرا، سيان إن أوليته خيرا وإن أنفدت خيرا. يجعل كل هذا من علامات الشقاء، ومن الشقاوة أن تحب ومن تحب يحب غير، هذا من علامات الشقاء، أن الذي صرفت له مهجة قلبك منصرف عنك، يحب غيره ويعطي الولاء لغيره، هذا من الشقاء. أو أن تسير لوصل من لا يستهي للوصل خيرك، أو أن تريد الخير بالإنسان وهو يريد ضيرك، سيان إن أوليته خيرا وإن أنفدت خيرك، هذا من أعظم علامات الشقاء. فلذلك كان أعظم سمات المحبة أن تفرغ قلبك لمحبوبك. وليس هناك أحد قط، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يستحق المحبة لذاته، إنما هو الله عز وجل هو الذي يستحق المحبة لذاته، لا يستحقها أحد. فإذا أحببنا الأنبياء والرسل إنما أحببناهم لأنهم دلونا على الله عز وجل، فمحبتنا للرسل فرع على محبتنا لله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك فاعلم أن من علامات الحب بذلك لمحبوبك، وهذا فرع على العلامة الكبيرة التي بدأنا الكلام عنها، بذله. واعلم أن الحب بذل وعطاء وليس أخذا. كل الناس يأخذ والأخذ أسهل ما يكون، إنما الحب عطاء وبذل. ألم تسمع إلى الله عز وجل وهو يعلم الصحابة فيقول لهم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ هذا هو الحب. فمن هان عليه أن يبذل نفسه في الله هان عليه أن يبذل ماله من باب أولى. ولذلك لم يتقدم أحد أبا بكر في هذا الحب، كان يكثر أن يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي باء التفدية، أي أفديك بأبي وأمي، يعني من باب أولى أفديك بنفسي. كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال: فعجبنا من هذا الشيء، ما الذي يبكيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيئا سوى أن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد: وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. يقول: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. ولما غضبت فاطمة رضي الله عنها منه لأنه لم يعطها شيئا من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، فالتقيا مرة فقالت: يا أبا بكر، أتصل خرابتك ويرثونك ولا يرث محمدا أهلك؟ فقال لها: والله لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. ولما جاء والد أبي بكر مسلما يوم الفتح وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، بكى أبو بكر فقال له: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: والله لأن تكون هذه يد عمك أحب إلي من أن تكون يد أبي، لأن يكون عمك أسلم هو أحب إلي وتقر عينه من أن يكون أبي هو الذي أسلم. هذا هو الحب، لم يتقدمه أحد على الإطلاق، ولذلك استحق هذه الشهادة: لو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. واستحق أيضا هذه الشهادة: ما منكم من أحد له علي يد إلا وفيته بها غير أبي بكر، فله علي يد يجزيه الله بها. واستحق أيضا شهادات أخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ندب الصحابة إلى بذل أموالهم لله عز وجل، وكان أبو بكر سباقا لا يلحق غبار جوابه لله عز وجل، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر. فذهب إلى بيته وأحضر مالا عظيما وجاء ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت مثله. حتى جاء أبو بكر ومعه مال عظيم فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فأتى بماله كله، فقال عمر: لا جرم، لا أسابقك بعد اليوم أبدا. قلت لكم: لا يلحق غبار جوابه في الله، فضلا عن أن يلحق هو، إنما كان ذلك بتمام المحبة، تمام المحبة الذي يبذل نفسه لله عز وجل، لا يستصعب أن يبذل ماله وما دون ذلك. ولذلك قال صرمة بن قيس وهو يترجم شعور الصحابة وموقف الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، فلما أتانا واستقرت به النوى، وأصبح مسرورا بمثلث بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس عاديا. بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا. نعادي الذي عادى من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافيا. ونعلم أن الله لا رب غيره وأن رسول الله أصبح هاديا. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد سمعت من المقداد بن الأسود كلمات لأن أكون أنا الذي قلتها كان أحب إلي مما يعدل. سمعت المقداد بن الأسود يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر خذناه معك، والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بما قال. يقول ابن مسعود: لأن أكون أنا الذي قلت هذا، لأن الرسول سر بذلك، لأن أكون قلت شيئا يسر به أحب إلي من حمر النعم. هكذا كانوا يتسابقون في رضاه. فالبذل أيها الإخوة الكرام يكون على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى أن يبذل كارها بمشقة، وهذا يكون في ابتداء الأمر قبل استحكام المحبة. فإذا أحب وتخللت المحبة شغاف قلبه بذل راضيا طائعا. فإذا استحكمت المحبة أكثر بذل سؤالا وتضرعا. تأمل هذه المراحل: يبذل بمشقة، ثم يبذل راضيا طائعا، ثم يبذل سائلا متضرعا. هو الذي يسأل أن يبذل، فإذا قبلت بذله شكرت لأنك قبلت بذله. كما كان بعض السلف يفعل، يخرج بصدقته، فإذا وافى فقيرا أو مسكينا مستحقا وأعطاه الزكاة فقبلها المسكين صافحه وشكره. يتعجب المسكين ويقول: أنا أولى أن أشكره. فيقول له: لا، بل أنا أولى أن أشكره لأنك الذي سقت الأجر إلي بقبولك الصدقة. فيعطي المال ويشكر الآخر لأنه هو الذي أتاح له القربة والزلفة من الله عز وجل. أتظن أن الذي يبذل ماله سؤالا وتضرعا يبذله رياء وسمعة؟ لا، لا يبذله رياء وسمعة. كان الصحابة كذلك يبذلون لله عز وجل مهجهم سؤالا وتضرعا. في غزوة أحد جاء عمرو بن الجمور، وكان رجلا أعرج شديد العرج، وما على الأعرج من حرج، وقد أسقط الله عز وجل عنه فريضة الجهاد، هو والأعمى والمريض. فجاء هذا الأعرج شديد العرج يشتكي أبناءه، يشتكي من العقوق أو أنهم ضربوه أو أنهم حبسوا أموالهم عنه. هذا ما كان يخطر لأبناء الصحابة على بال، ما كان يخطر على بال أصغر أساسا. الآن لتشتكي أم مات زوجها وتعبت على تربية أبنائها وحبست نفسها عليهم، بعد ما الولد وصل 25 سنة هو وأخوه وكل واحد له دور في البيت، ينزل الولد يقول لأخيه يلا نضرب أمنا عنه، ينزل كل ولد معاه خرطوم معاه عصا وينزل يضربوه. هل رأيت هذا في العالمين؟ أو خطر ببالك في باب العقوق أن يستلذ ولد بضرب أمه؟ إننا لا نبرئ الآباء من هذه المحن، هم السبب. وقلت لكم إن محنة إهمال الأولاد مؤجلة. محنتنا الآن هي محنة إهمال الآباء للأولاد، لكن لا يظهر هذا إلا بعد أن يستوي عود الولد. جاء عمرو بن الجروح يستكي أبناءه لأنهم يمنعونه من الجهاد ويقولون يا أبانا إن الله عز وجل قد وضع عنك الجهاد ونحن ستة من أبنائك كلهم يقاتل في سبيل الله، ألا تقر عينك؟ فيقول لهم إني أريد أن أطأ بعرضة هذه في الجنة فلا تحول بيني وبينها، ويبكي ويذهب ساكيا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه شهادة. وتدور روح الحرب ويكون عمرو في أوائل من قتل، وده شيء طبيعي، لا يحسن الكر ولا الفر ولو أراد ما استطاع لعرجته فيقتل. فلما جاء موعد الدفن قال صلى الله عليه وسلم، وكان يقدم في اللحد أكثرهم قرآنا، هكذا يعز القرآن أهله في الدنيا والآخرة، حتى في الموت حتى في الدفن إذا تزاحم ميتان فالسنة أن يقدم في القبر أكثرهم قرآنا، لا يتقدم صاحب القرآن أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما يتقدم العامل به الواقف على حدود الله عز وجل المعظم لكلمات الله تبارك وتعالى. فلما جاء موعد الدفن كان للمحبة دخلا في الدفن وفي تقدير وفي القران بين الرجل وأخيه، فقال صلى الله عليه وسلم ادفنوا عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام في قبر واحد. لماذا؟ قال ادفنوا هذين المتحابين في قبر واحد حتى الحب يصطحب، لا يؤذي الميت انما يدفنه مع من كان يحب في الدنيا. وهكذا يفرق الله عز وجل بدينه بين الناس في الدنيا والاخره، فلا يجمع بين كافر ومؤمن في الدنيا والاخره، لا في بلد لا في بيت ولا في مال، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين، وقال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رجل يسب دين الله عز وجل وبعدما سب مات، هذا كافر، لو كان له مليارات وأبناؤه فقراء لا يحل لهم أن يأخذوا درهما واحدا من هذا المال. تصور الرجل سب دين الله ومات وعنده الملايين، لا يحل لأولاده أن يأخذوا من تركته درهما واحدا. تعرف لماذا؟ لأنه لا يسوغ لك أن تباينه في الدنيا لأنه سب الله ثم تأخذ ماله بعدما مات، إن صدق المحبة يستلزم أن تتبرأ من كل شيء هو فيه، ولا تجري وراء مصلحته، ولا تجري وراء ما يفيده. كم أوذي المؤمنون من الكافرين في الدنيا بسبب إيمانهم، ومع ذلك لم يتركوا الإيمان. فلو ساغ للمؤمنين أن يتزلقوا إلى الكافرين أو ينتفعوا من ورائهم بشيء لهادنوهم حتى يعيشوا وحتى لا يخرجوا من ديارهم وأموالهم. فلذلك قال لك لا تأخذ المال، لأن هذا برهان علامة صدق الحب. أنك لا تأخذ المال وأنت في أمس الحاجة إليه، من علامات صدق الحب أن تكره كل شيء من الكافر ولو كان يسره ولو كان ينفعه. دين على صدق المحبة، وأن البذل لله عز وجل لا يجوز تلطيخه بشيء من الدنيا. ولذلك يظهر لك لماذا أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر إلا أن يدفع له ثمن الراحلة، كما في صحيح البخاري لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر وأعلم أبا بكر أنه سيؤذن له بالهجرة، اشترى أبو بكر راحلتين وحبسهما يعنقهما انتظارا لذلك اليوم. فلما أذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة وجاء أبو بكر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في وقت ما كان يأتيه فيه، فلما رآه أبو بكر قال بأبي هو وأمي ما جاءت ساعة إلا لأمر. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج من معنا في البيت، فقال أبو بكر يا رسول الله إنما هم أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أذن لي في الهجرة. فبكى أبو بكر وقال الصحابة يا رسول الله أي أسألك الصحبة. قالت عائشة وما كنت أظن أن أحدا يبكي من الفرح. فقال أبو بكر يا رسول الله إني حبست راحلتين لي ولك فخذ إحداهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، أي لا آخذها إلا إذا دفعت ثمنها. السؤال معلوم أن أبا بكر واسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله، فلماذا أبى أن يأخذ المال منه هنا؟ لكي تكون الهجرة لله عز وجل كلها، ولا يخلط الهجرة بشيء من الدنيا. لذلك قال له بالثمن وأبى أن يأخذها حتى دفع ثمنها. فلما مات عمرو بن الجموح، فلما قتل ودفن، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يطأ بعرجته في الجنة وما بها من عوج، وما بها من عوج، إنا أنشأناهن إنشاء. ليس في أهل الجنة أعور ولا أعرج ولا مريض، أهل الجنة صحاح، ليس فيه المشتكي. فتهوما من الله عز وجل لكي تتم النعمة. فإذا نظرت إلى مثل عمرو بن الجموح وكيف بذله في الله عز وجل مع أن الله عذره، ترى أن مثل هذا النمط إنما يبذل سؤالا وتضرعا. ولئن قبل الله عز وجل منه لازداد شكرا على شكر. فالحمد لله الذي أرسل الذي أنعم بالإسلام، والحمد لله الذي أرشد إلى الالتزام، والحمد لله الذي صبرنا على الأمر وصبرنا على اجتناب النهي، ثم الحمد لله الذي قبل ذلك منا وجزانا بذلك دار السلام. من علامات الحب، وهو فرع أيضا على الأصل الأصيل الذي بدأنا به، وهو أن لا يزاحم أحد محبوبك في قلبك، أن تنفعل له حتى ولو كان بضد رغبتك. يكثر عجبي من الذين يظهرون الالتزام فإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أيها المخالف الذي يظهر عليك سمت الالتزام، ألا تعظم نظر الله إليك حال المخالفة؟ ألا تعظم نظر الله عليك حال المخالفة ثم يدعي أنه لا يستطيع، لا يستطيع أن يترك عادته ولا أن يترك معصيته، ويقول كلما أردت غلب. نقول ذلك لقصور المحبة. تحب الشيء وقد جلبت به، وسيدك يغضب ولا يحب ذلك، فأيهما تقدم أيها العاقل؟ إذا كان في يد سيدك حياتك وموتك، شقاؤك وسعادتك، أيهما تقدم؟ تقدم أمر سيدك أم شهوة نفسك؟ إن من علامات الحب أن تطيع من تحب ولو كارها، ولو كان على خلاف هواك. يخف الشوق سقطة في ضميري على بعد التداور خط دوري، ويوهمني تقول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري. فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري. إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري، إني من سرورك في سروري. وكما قال المتنبي: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. إن كان فرقم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. إذا كان قول حاسدي أرضاك وهذا جرحني، فإذا كان يرضيك ما قال حاسدي فليس لجرحي ألم، إذا كان يرضيك. وإن من البيان لسحرا، ولئن سألني أني التني بمساءة لقد سرني أني خطرت بذلك. مجرد ما يأخر ببالك حتى لو فكرت في ديني، أشكرك أنني خطرت بذلك ولو كنت تلحق بي الأذى. هكذا يقول الناس بعضهم لبعض، هكذا يقول المحبون بعضهم لبعض. فكيف هان عليك أن تعلم أن سيدك ينظر إليه وأنت تعصيه، ثم هو يحلم عنه ويمهله، فتزداد اغترارا بالمعصية واجترارا لها؟ لا والله، ما هذا بالنطق، ما هذا بالنطق! وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هذا كله من علامات الحب. فإذا نقلنا ذلك إلى أجل محبوب وهو الله تبارك وتعالى، فلا يحل لنا أيها الإخوة الكرام أن نمشي في هذا التألف ونحن كل يوم نقدم على الله عز وجل. أحيانا أتعجب حتى يصيبني الجرار من الذين يحتفلون بأعياد ميلادهم. والله هذا شيء عجيب. كلما مر من عمرك عام تحتفل أنك تقترب من مصرعك؟ هل رأيت عاقلا يفعلها؟ كلما اقترب من حبل المشنقة يحتفل فرحان إنه سيشنق؟ هل رأيتم عاقلا يفعل ذلك؟ لكن قاتل الله عز وجل الانحلال وقاتل اتباع أهل الكفر، هم الذين نقلوا إلينا ذلك. احتفال بأعياد الميلاد إنما هي شعار الكافرين الذين لا يؤمنون بآخرة ولا بعد. انظر كيف انتقل ذلك إلينا حتى صار عرفا بيننا ولا ينكره أحد، بل بعض الذين من الله عز وجل عليهم بالامتداد في أشياء كثيرة لا يزالون يحتفلون بأعياد الميلاد ويرددون نفس الأغنيات بنفس اللغة الأجنبية. هؤلاء محبون، كل يوم يموت فهو صفحة عظيمة تطوى من كتاب الموت، وكل لحظة تمر تدنيك من مصرعك شبرا فشبرا. فهل عملت لهذا المصرع؟ قال الفضيل بن عياض رحمه الله لرجل: كم مضى من عمرك؟ قال: مضى 60 عاما. فقال له الفضيل: أنت منذ 60 عاما وأنت سائر إلى الله. فانزعج الرجل وقال: إنا لله. وما العمل؟ وقد فرط منه تخطيط. وما العمل؟ قال: أحسن فيما يأتي يغفر لك ما قد مضى. إن العبرة بالخواتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. إنما الأعمال بالخواتيم. فيا أيها العاصي الذي قطعت عمرك في العصيان، أقبل على الله عز وجل، لن تجد أرحم منه، لن تجد والدا ولا والدة أرحم منه. إذا قلت له: وعجبت إليك ربي لترضى، غفر لك وقبلك، إنه هو الغفور الودود. من علامات الحب أيضا أن تنفعل لمحبوبك حتى تأتمر من غير أمر وتنتهي من غير نهي. يعني يصل بك الحال أنك تأتمر من غير أمر وتنتهي من غير نهي، بشرط، لأن الاستمارة من غير أمر لا يجوز، والانتهاء من غير نهي لا يجوز، بل لا بد أن تأتمر بأمر وتنتهي بنهي. لكن من علامات المحبة التي ذكرتها لها شرط، وهي أن تلاحظ تصرف محبوبك فما كان يأتيه ويحبه فقد صار أمرا من غير آمر، وما كان يكرهه ويعافيه ويجافيه فأنت كذلك تفعل ولو لم ينهك عن ذلك. هذا الذي قصدته. نظرك ولحظك محبوبك ترى أنه يقبل مثلا على شيء ما، ولكنه لم يأمرك، لم يقل لك افعل كذا، فمجرد إقباله على هذا الشيء أنت أيها المحب تعتبره أمرا في حقك، وإن لم يأمرك حبيبك. هو ده الانفعال، أن تنفعل له. كما في الحديث الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء ويتتبعه الدباء اللي هو الأرع، تعرف الأرع اللي هو اللي في الكوز بتاع اليومين دول، لا دي كوز، لكن في أرع قد كده خرطه كده في قطع قطع وتطيبه كده في الماء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحب الدباء ده، وكان يتتبع القطعة في الطبق ويأخذها. أنس بن مالك قال: رأيته صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء فلا أزال أحبه، فلا أزال أحبه، مع أنه لم يقل له يا أنس كل الدباء، لكن رآه كلفا به محبا لأكله فانفعل له. وانت عارف يعني يشبه يعني قريب من هذا، لما تشوف الأم مثلا ابنها يأكل القطعة وليه متفتها من بقه، انت أبوه وتأخذ، لكن تجد بمنتهى البساطة الأم أخذت اللقمة دي وأكلتها كده وعملت النار تتمعن فيها كده وعملت تتمزج بيها، وانت أبوه اعرف العملية دي. طب ما الذي هون على الأم مثل هذا المرض؟ حبها للولد أكثر من حبه بسبب الملازمة وأسباب أخرى كثيرة، منها الحمل والرضاع، ومنها ما قصر الله عز وجل الأم على محبة الولد عشان ما تموتوش، عشان ما تموتوش. مع الأم لو كرهت الولد وسهرها طول الليل مثلا لما تيجي تصومه مثلا يقعد 3-4 أيام، وممكن يكون الولد راجل ما يتفطنش بسهولة، يقعد تصومه أسبوع مثلا، والدفن طويل، يقعد تصومه أسبوع وشيلاه طول الليل وطول النهار طبعا شغال، لا تنام لا ليلا ولا نهارا، دي بقى لو كرهته ممكن تقتله. هديك أبوه وتيجي جاي من الشغل وقاعد 24 نهار عمال تشرب في شاي وقهوة وبتاع ومزاجك عالي العال، أول ما تدخل البيت الواد يفرج عايز أنام، وإذا الولد زودها شوية تفتح تديله رجلين ومخزين وبتاع والله أعلم اللي بيحصل، وأنت أبوه. إنما الأم أبدا طول النهار شغالة وطول الليل تقف فيه، وعندها صبر إنها تقعد تهز فيه والهز اللي عايز عضلات وعايز قوة وعايز عافية وهي عافية راح طول النهار في الشغل، ومع ذلك لا تقتله ولا تلميه ولا حاجة، وإذا حتى يعني فضتها وضربته مرة كده تقعد تطيب خاطره وتقول طب معلش واسكت والكلام ده. هو ده الفرق. أو الأم بتفعل ذلك لشدة محبتها للولد، ولذلك لما الولد بيموت بتكون فجعة الأم بغاية أضعاف فجعة الأب بسبب شدة الحب. فالإنسان المحب حياته كلها محبوب، كل شغلته في حياته محبوب، يحب إيه؟ يكره إيه؟ بيتمنى إيه؟ ما يتمناش إيه؟ لسه تقعد تتكلم معه على طول. ودي من علامات الحب أن تناجيه باستمرار، أن تناديه باستمرار. يعني مثلا إذا كان بينك وبينه ميلاد كل شوية تطلع الجواب وتقعد تقرا، ده أنت قريته 600 مرة برضه عمال يقرأ، وكل مرة يحس إنه أول مرة يقرأ. ليه؟ لأن كل مرة فيها جرعة وشوق لم تكن في المرة الأولى، فجرعة الشوق دي هي اللي بتدي طعم للكلام. قرأ 20 مرة وعمال يقرأ ثاني وبيحس ان الاول مرة يقرأ هذا الكلام. فاذا حال بينك وبينه بلاد فليكن خطابه لك. ولذلك تعرف بقى ليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود كما في الصحيحين: اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك نزل. قال: اني احب ان اسمعه من غيري. خطاب محبوبي، خطاب محبوبي، وكلما أعطيته قلبك كلما خرجت منه بجديد. القرآن كل ما تدير قلبك وتدير عقلك وتعطيه كلك يعطيك جديدا، لا ترجع أبدا بغير فائدة أبدا. فأنا هقول لكم على حاجة ومش هداوم عليها، بس هقولها كتفسير كلام، وكل واحد يروح يدور في التفسير ليبحث عن هذه النقطة اللطيفة الرائقة. قال الله عز وجل: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. طب ليه مطمئنين؟ ليه؟ لكان السياق ينفع من غيره. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون لنزلنا عليهم، لأن الخطاب هنا إن هم بيعترضوا أبعث الله بشرا رسولا واحد زينا؟ لا، احنا عايزين واحد من طراز مختلف ما يبقاش زينا يمشي في الاسواق وياكل المطعومات والكلام ده. لا، لو كان ارسل لنا ملك كنا قلنا ده واحد ليس من جنسنا وهو من عند الله، لكن يبعث لنا واحد زينا زيه؟ لا، احنا الكلام ده ما نقتنعش بيه. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم لو الارض عليها ملائكه مش هنزل لهم بشر، هنزل لهم واحد من جنسهم برضه. وكذلك قل لو كان في الأرض ملائكة مش بشر يمشون مطمئنين، جيه مطمئنين وإيه فيجيها في السياق؟ أقول كل ما تدي للقرآن قلبك وعقلك كل ما يدي ليه. وهكذا في خطاب المحبوب، كل ما تقرأه مرة جديدة وتديله قلبك مرة بعد مرة كل ما يعطيه. ودي هي علاقة التفاعل بين المحب والمحبوب، علاقة إخاء وعلاقة ود. مش ممكن يكون العطاء من جانب واحد، يفضل المحب يدي والمحبوب سألان عليه مش عايز يديله حاجة. طب ما سيأتي يوم على المحب تسكن محبته؟ لا، انت عشان تكتب في من تحب ما تسألش عليه، لازم زي ما هو بيعطيك. لأن احنا قلنا ان الحب عطاء والحب بذل، كل ما يعطيك تعطيه. وينبغي أن يكون المحب ذكيا، لأن هو إذا كان محب فعلا يبقى هو والمحبوب بتاعه على موجة واحد، مش يبقى المحبوب بتاعه الموجة الطيارة والثاني بيجي على موجة طويلة تسمع قوي. لا، لازم إذا أرسل شيئا لو نظرة عين، بس لو نظرة عين نظر بها المحب إلى المحبوب أو المحبوب إلى المحب عرف اللي فيها كلام. لكن الغباء أكثر حاجة تضيع المحبة. فممكن واحد بيعبر عن طريقة حبه بلمسة، يعبر عن طريقة حبه بكلمة، وفي واحد بيتدلق. خلاص أنت بتتدلق وأنا خلاص قريت المسألة دي، الدلقة دي في مقابلها نظرة مني تعتبر ضحرة بالنسبة للجلد بتاعك. خلاص ما تقولش ازاي تبقى نظرة تغيره بالجلد، لا، انا نظرتي ضحرة. يبقى المفروض يكون فيه على مسألة التجاوب بين المحب والمحبوب. طالما الانسان بيعبر بطريقته لا يشترط ان يكون كل واحد نسخة بالكربون من اخيه، هو معاه جلد يبقى انا معاه جلد. لا، مش لازم كل واحد يعبر بطريقته، لكن الشيء الملحوظ المشترك هذا التفاعل. يقول له أقرأ عليك وعليك ندم، يعني أنت أولى من تستطعمه إذا قرأ وأولى من تفهمه إذا قرأ، فأنت أولى به مني إذ نزل علي. فقال إني أحب أن أسمعه من غيره، فقرأ من أول النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد شهيدا؟ قال: حسبك. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تفرقان. يبقى دي من علامات الحب للتعالى. فأنت كل حياتك ومحور حياتك محبوب. أفنيت عمرك فيه وفي ملاحظته، حتى إذا تبسم وضحك بتعرف عينيه كيف تنفرد، فمه كيف ينفرد، وعيناه كيف تجتمعان. كل شيء عندك محفوظ، كل شيء محفوظ بسبب شدة عنايتك به. فأنس بن مالك رآه في خشبة الدباء، فالأم يحب الدباء وإذا هو أحسن أكل للنساء، مع أنه لم يؤمر، لكن هذا تصرف محب. وينتهي وإن لم ينهاه، مثل الحديث الشهير الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر مكة إلى المدينة ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وكانت دار أبي أيوب الأنصاري تتألق من طابقين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن في الطابق الأرضي، فقال له أبو أيوب اصعد إلى طوق يا رسول الله. فقال السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. فصعد أبو أيوب إلى فوق، قال فبينما أنا بالليل إذ انتبهت وقلت أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله، يعني رجلي فوق راسك. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره، وأنا لما بأذق القصة أذقها من الألفاظ المجتمع، يعني ليس لا أذكر خصوص لفظي مثله رحمه الله. قال فقلت أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله، قال وانكسر لنا حب، الحب الجزير، قال فجفته بلحافي أنا وامرأتي والله ما لنا غير، خشية أن ينزل الماء على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. واجتمع هو وامرأته في ركن، فلما أصبح نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدا، تصعد إلى فوق. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكنت أرسل إليه الطعام ولا آكل أنا وامرأتي إلا إذا رجع الطعام إلينا، فنتتبع مراضع يديه يده وفمه فنأكل منها ونشرب. قال فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكل منه، ففزعت وصعدت إليه وقلت يا رسول الله أحرام هو؟ لماذا نفرق بين الثوم أو البصل؟ أحرام هو؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يقصد جبريل عليه السلام لما يأتي ينادي بالوحي فيشم ريحة البصل فيتأذى. فانظر إلى حقوق الصحبة، رعاية الصحبة، أنه لا يؤذي صاحبه الذي يأتيه بالوحي، ولكني أنادي من لا تنادي. فقال أبو أيوب ذاك المحب لا جرم يا رسول الله أكره الذي تكره، أكره الذي تكره، لم يقل له حرام أو لم يقل له لا تأكل، بل أجاب إجابة صريحة واضحة، أحرام هو؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي. فقال أبو أيوب لا جرم أكره الذي تكره، فانتهى بغير نهي منه، انتهى بغير نهي منه. هي دي علامة المحب، علامة المحب أن يراقب أحوال محبوبه، فإذا رأى محبوبه يأتي الفعل مرارا وتكرارا فعله. مثل عبد الله بن عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ولا يركب، يمشي من بيته إلى مسجد قباء كل سبت يصلي فيه ويرجع. فكان عبد الله بن عمر كل سبت يخرج من بيته إلى المسجد، بل وصل أثر هذا الصحابي الجليل إلى أبعد من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما النساء يعني أخبرون هم يعني يؤدون الصلاة معه في الحضور. فكان في فكان هناك بابين للمسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: لو جعلنا هذا الباب للنساء. قال سالم أو نافع؟ قال: فما دخل منه عبد الله بن عمر إلى أن نافع. ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تدخلوا من الباب، إنما قال لو جعلنا هذا الباب للنساء فما دخل منه عبد الله إلى أن مات عبد الله. يبقى مثل عبد الله يخالف، مثل عبد الله يمكن أن يخالف أي مخالفة دقت أو جلت؟ أبدا. وكان عبد الله بن عمر يتتبع المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيها، وكان أبوه على خلاف مذهبه. عمر بن الخطاب كان في هذه المسألة على خلاف مذهب ابنه، ولكل وجهة هو موليها. عبد الله بن عمر كان رائده الحب، وعمر بن الخطاب كان رائده المصلحة وسد ذريعة الشرك. كان عمر الخطاب مرة ناسي فرأى رجالا يتدافعون تحت شجرة، فقال: ما بال هؤلاء يتدافعون؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تحتها. فنهاهم عن ذلك وفرقهم وقال: صلوا أينما كنتم، جعل الله الأرض مسجدا وطهورا، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم تتبعهم بآثار أنبيائهم. أشوف وجه النظر عمر، وجه النظر واني كل مستعلى في الأب. هو ده لو لوحده لساغ له أن يفعل ذلك، لكنه إذا كان في باب الأسوة لا يسوغ له إلا أن يفعل ما يصلح الرعية حتى لو كان بخلاف مراده. خلي بالك من هذا الكلام، لو لوحده لفعل زي العلماء. العالم يبقى مفتي وقاعد طول النهار يفتي الناس، فإذا خلى بنفسه خالف فتبعض فتواه من باب الورع. إزاي؟ يعني مثلا واحد جاءه فقال: والله أنا الناقة بتاعتي سرقت، أو الجدي بتاعي سرق، زي مثلا فيعجى لأبي حنيف رحمه الله، قال له: الجدي بتاعي سرق فأنا مش عارف أعمل إيه وبتاعه، جاي استشيرة الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال له كلمتين وشغله شيء آخر، فذهب إلى قصاب وقال له: طب المعجة دي بتعيش كم سنة؟ أكبر معجة عجوزة لتعيش كم سنة؟ قال له: مثلا 10 سنين. فحرم على نفسه لحوم الشياه 10 سنين. ليه؟ قال لك: لحسن يكون الحرام باعها الواحد جزار، ومجزار معلقها روح السنة كيلو لحمة تكون هي المتروكة، ادخل في بطن بقى اللحمة المتروك. خلاص كده؟ لو جاءه رجل وهو جالس على كرسي الإفتاء فقال: أرأيت إلى رجل ضاعت ناقته ولا ضاع دليه، وهناك احتمال يكون باعه لرجل جزار، فهل أشتري ولا لا؟ هتكون الفتوى إيه؟ بنشتري. يبقى أفتى لكن خالف بعض ما أفتى به لورعه. والعلماء يقولون: ورع المتقين لا يثبت حكما، ورع المتقين لا يثبت حكما. تورع زي ما انت عارف، لان الورع ليس له اب، لكن في باب الفتوى تراعي مصلحه الجماهير على وفق النص. تراعي مصلحه الجماهير على خلاف النص، الجماهير عايزه كده والنص يقول كده، ثم تفتي الجماهير على رغبتها. لا، تفتي الجماهير على وفاق النص اذا كان النص اكثر من محمل، افتي الجماهير بالاسهل اذا كان للوجهين محمل في الدليل. ودليل هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى أنت عندك دليل، والدليل ده بيقول مكروه وجائز، والمكروه له وجه في الدليل، والجواز له وجه في الدليل، ولم يتحقق لك اسم الفاعل بأي قول من القولين. وجاءك رجل يستفتيك، أفت له بالأيسر ما لم يكن اسما إذا كان له وجه في الدليل. يبقى الإفتاء قد يكون على غير الواقع، مثل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل الميضاءة فلم يجد أحدا، الميضة يعني دخل يتوضا فلم يجد أحدا، التفت حوله فلم يجد أحدا، المسمى الكمام لحد إيه؟ لحد الكاف، وقعد يتوضا ويجد هو منهمك من شوية بال. أتاني جماعة كده من السابعين دخلوا كده بدون أن يشعروا، بصوا عليه وقعدوا يرحبوه، فهو بيتوضا كده وبتعم بيبص وراه فوجده، فقال أنتم هنا يا بني فروخ، وفروخ ابن نوح يعني يقصد كثرة دخول الأعاجم في الإسلام، يعني يا ولد فروخ انتوا واقفين، لو علمت مكانكم ما توضأت وضوئي هذا. أنا لو عارف أنكم واقفين وتبصوا ما كنتش اتوضيت كده، كنت اتوضيت زيه، لكن هو دخل وقعد يبص قال لا حد أنا عامل العملية ليه بقى؟ لأن هو له فهم واجتهاد في فهم الحديث. أبو هريرة له فهم للحديث غيره يخالفه، لكن هو ده فهمه، هو إمام مجتهد فعمل بفهمه، بس ما حدش بقى حد إيه؟ يعني ينظر إليه وبتاع حد يعمل المسألة للنفس. إيه بقى فهم أبي هريرة؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ وضوء، كل ما الوضوء بيمس حاجة من جسمك يوم يلمع ويضيء وينور، ويبقى الحلية تزيد، فهو عايز يزود الحلية بتاعته فقال لك ما وصلها هنا، هو لا فهم. ولعله كان يعلم أنهم لا يوافقونه على ذلك فاختار فهمه، لكن لا يجي يعمل شغف مثلا، فنظرت النضاء فلم يجد أحد فعمل المسألة دي. إذا هذا يدل على أن العالم قد يفعل بعض ما يخالف فتواه من باب الورع، لأن يحتاج لما يحالف وأن الواحد يتورع دي مسألة ثانية، وهذا أصل لا بد من اعتباره ولا بد من النظر إليه. فيا جماعة إحنا لا بد أن نراقب مسائل علامات المحبة، لأن أكثر أهل الأرض أدعياء، أكثر أهل الأرض أدعياء، يعني يدعون من المحبة والكمالات ما ليس لهم. فأنت عندك علامات المحبة كثيرة، وهي علامات المحبة فيها أكثر من كده، منها مثلا أن تلتذ بهجر الناس واللياذ بمحبوبك، تحب دايما العزلة والأنس لمحبوبك. وابن القيم رحمه الله يقول سمعت بعض أصحابي وسماه هو أظن تقي الدين بن شقير أو حاجة كده، قال رأيت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية خارجا وحده فتبعته إلى بعض الخلوات، فلما وصل إلى خلوة أنشد بيتا من الشعر، البيت لا أحفظ الحقيقة لكن معنى البيت وأحدث نفسي بسيرتك لعلي أخلص بالسر قليلا، حاجة زي كده، حاجة زي كده. أي واحد محب ما يحبش إن الناس تزحم على حبيبه، نفسه ينفرد بيه ويخلو بيه علشان يعرف يناديه. وأنت جرب لو في واحد شديد الحب للآخر ويلاقي كل الناس عاملين يتنافسوا عليه بيبقى بيكرههم وينقذهم، ليش؟ أخذوا الحصة بتاعته وهو نفسه بقى يقعد معاه ويستلذ ويناديه عشان يبثه أشواقه. ولذلك احنا قلنا في المرة في الجمعة الماضية إن من علامات الحب الغيرة على المحبوب، مش كده؟ من علامات الحب الغيرة، أساس الغيرة الأنانية، حساسة الغيرة الأنانية، كل واحد عايز يستقرب بمحبوبه ويكره أن يشاركه أحد فيه، فعايز ينحرف فيه. ولذلك الغيرة دي بيطلع من جرائها نار من القلب، الغيرة دي الإحراج بتاعها نار وحرارة تتخذ يشعر المحب بأثرها في الجن. بحب لكم غار يشعر ان فيه حرارة طبعا الجن لما بيغار، وكل ده كل دي علامات بعضها آخذ ببعض. يعني هو لما يحب ينفرد بمحبوبه ويعني لا يشاركه أحد، مش هي دي الغيرة؟ لا يشاركه أحد، ينفرد به ويغار عليه. ولكن احنا قلنا او احنا بنتكلم عن الغيرة، فثاني ان اقول الجمعة الماضية تتمة للغيرة المحمودة والغيرة المذمومة. كل واحد يغار، كل واحد يغار، لكن قد يغار غيرة محمودة وقد يغار غيرة مذمومة. الغيرة المحمودة ان تغار لحبيبك، أن يتغير عليك، وأن تغار لمحبوبك أن يسب وأن يشتم وأن تنتهك حرمات. الغيرة المحمودة التي اتكلمنا عليها المرة الأخيرة. الغيرة المذمومة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: إن من الغيرة غيرة يكرهها الله، وهي غيرة الرجل على أهله في غير ريبة، في غير ريبة. مسائل كثيرة تصلني بالمسألة دي. مثلا امرأة الصف أسل علي الباب يثيره بالترباب، طب الصف حطها شريط يا أخي، طب حطها أي مشكلة، تعمل إيه المرأة؟ تبص من سبع دور ولا شباب مفتوح؟ وفي واحد عامل لكل شباب رد ضوئي وواخد المفاتيح بتاعتها الستات بتاع الشلبه دي وجدت معاه، يعني ده ممكن لو قابلوه في السكه هيودوه داهي على اساس ان الستات الحرامي دي شوف بقى لما يكون كل شباب له رد ضوئي. ليه؟ عشان خاطر مطبوط. الله عز وجل يكره هذا، لا يحبه. ان من الغيره غيره يكرهها الله، وهي غيرة الرجل على أهله في غير ريب. يدخل يلاقي الملاية بتاع الكبير مثلا متبعثرة شوية من اللي كان قاعد هنا، يمشي في الشارع الإنسان دول بيبصوا ليه، وهكذا. الله عز وجل يكره هذا. فإذا كنت محبا لله عز وجل فينبغي أن تكره الذي يكره، فإذا علمت أنه يكره هذا لا يحل لك أن تأتيه ولو كنت ترغب فيه. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته